أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في صحة الاستصحاب فيما بقي من الأجزاء إن عجز عن الباقي. قدم من الشيخ محاولة توجيه ذلك، قال: ثم أعلم أنه نسب إلى الفاضلين قدس سرهما محقق والعلامة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة. يقال هالشكل نسب لهم ذلك في مسألة الأقطع، من قطعت يده من دون المرفق، يعني بقي منها ما يقبل الغسل، ما يمكن غسله. قال: والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق، أن غسل الجميع، تعليل هذا كأنه، أن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، يعني غسل جميع اليد حينما هذا البعض كان موجودا وواجب، فإذا زال البعض معه لم يسقط الآخر، كأنه عدم الترابط بين الأجزاء، هيك يبدو من عبارته. انتهى كلام خو هذا. هنا بعضهم حاول يحمل هذا الكلام على الاستصحاب اللي تقدم، اللي هو الوجه الأول من أوجه الاستصحاب، أنه كان الواجب هو المجموع، وحيث أن المجموع واجب فهنا يشك في بقاء في وجوب الباقي بعد زوال قسم منه، فيستصحب بقاء الوجوب. لكن الشيخ كما قال، خو هاي العبارة كما تحتمل هذا المعنى تحتمل معنى آخر، يحتمل منها أنه قصد الفاضلين من هذه المسألة وقضية قاعدة الميسور، أنه من باب أن وجوب غسل اليد خو هذا كان ميسور، فما فلا قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور هي تنطبق على هذا التعبير هم أيضا، حيث أن كان الواجب الجميع، الآن هذا الجزء الذي كان واجب كان واجبا مع الجميع، خو الآن الجميع غير ممكن بس ممكن الأقل، فلا يسقط الميسور بالمعسور. هذا هم احتمال، أن اعتمادهم على هذا لا على الاستصحاب. فقال: وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ولذا هذا الاحتمال كيف يطرأ؟ قد أبدله في الذكرى، أبدله بنفس القاعدة، ما عبر بهذا التعبير، ما قال لي أنه الجميع بتقدير، قال لي قاعدة الميسور، فمعناه احتمال قوي أن هاي العبارة هم تقتضي قاعدة الميسور. فبعد مو الاستصحاب، مو عملا بالاستصحاب اللي هو الذي تقدم من الشيخ أنه لم يعمل به أحد. نعم يحتمل أن يراد منه الاستصحاب، احتمال أن الاستصحاب لهذا التعبير أن مراد كما قلنا في التوجيه الأول، بأن يراد هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق كان واجب، يعني حينما كانت اليد كاملة كان غسل بعض اليد واجبا كغسل الكل مع الكل، والآن يشك بعد زوال بعض اليد وبقي البعض الآخر زال الوجوب غسل اليد أم لا، فيستصحب بقاء الوجوب. فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل عدم سقوطه واجبا، يشك في سقوطه يستصحب الوجوب، نعم هذا باب العموم يعني مو الاستصحاب المخصص، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب، فالأصل عدمه عدم السقوط، أو لا أن الوجوب لم يسقط بناء على استصحاب بقاء الوجوب، فكان واجبا فهو كما كان، أو أنه سقوط والأصل عدم السقوط، سقط الوجوب الأصل عدم سقوطه. هذا أيضا طبعا بناء كما قلنا على التوجيه اللي تقدم من الشيخ، التوجيه الأول وهو أنه كان المجموع واجبا، لا بلحاظ أن هنا الآن هذا أنه قضية أكل ارتباطية، أن الواجب ما عندنا أجزاء متعددة، هذا إذا كان هذا الكلام، يعني إذا كان ملحوظ أن غسل اليد ملحوظ بكل جزء، يعني اليد مقسمة إلى أجزاء، فكل جزء غسله وجوب غسله مستقل عن الجزء الآخر، فهذا يتم الكلام. أما إذا كان اليد هي عنوان واحد، جزء واحد يغسل، فهذا الجزء مفقود الآن، ماكو يد، أكو بعض يد، هذا يحتاج إلى وجوب جديد، فبعد ماكو وحدة موضوع هنا، موضوع الوجوب الذي كان يجب غسله هو اليد، والآن الذي لا الذي موجود مو يد، جزء يد، هذا أول كلام يجب غسله. فكن نعتبر هذا الاعتبار اللي يتقدم من الشيخ الاحتمال الأول، الوجه الأول اللي كان ما منظور الأجزاء، منظور هذا أنه كل جزء مستقل فبوجوبه مع البعض الآخر، هذا مستقل في الوجوب. قال ويحتمل أن يراد به، هذا احتمال هم احتمله بعضهم، أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل جزء من الأجزاء. هذا هم بد احتمل بعضهم أن الوجوب قسم إلى أجزاء، يعني وجوب الوضوء هذا اللي احتملناه، قلنا في باب الاستصحاب قد بعضهم يتوجه إلى هذا. أكو من احتمل هذا الاحتمال، قال إحنا عدنا عموم يجب غسل كل جزء من أجزاء الوضوء كما في الأجزاء، وجهه يدين ورأسه ورجله، يعني كل واحد يجب غسله، يجب مسحه مستقلا. إذا عدم جزء، الجزء الثاني يبقى ما له علاقة بالجزء الأول. فالآن إذا واحد عاجز عن مسح الرجل اليسرى، الرجل اليمنى تبقى تمسح ما له علاقة. فكأنما بعضهم احتمل أن الأجزاء نفس الجزء هم قسم إلى أجزاء، أن يجب غسل كل جزء من أجزاء اليد مستقلا. إذا كان يجب غسل كل جزء يعني على نحو العموم، هنا إذا خصص بعض الأجزاء بمانع قطع مثلا يبقى الباقي على ما هو عليه. قال ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل الأجزاء من غير مخصص له، بصورة التمكن من الجميع، ما مخصص أن يتمكن من جميع اليد جميع الأجزاء، وإنما كل جزء مستقل بالوجوب. لكن هذا الاحتمال ضعيف احتمالا ومحتملا، ضعيف احتمالا لعدم اقتضاء عبارته ذلك، عبارته مو واضحة، هذا مو واضحة أنه أن غسل عبر غسل الجميع بتقدير وجود ما بقي، ما عبر أن غسل كل جزء واجب مستقل، والتعبير يختلف. فاحتمال عبارته ما تحتمل هذا المعنى، ومحتملا لأنه قضية الوضوء أن اليد مو أجزاء، جزء واحد ما عندنا، مو كله، كل جزء منها جزء مستقل بالغسيل، عندنا غسل اليد اليمنى غسل الوجه، ما عندنا أجزاء متعددة فيه. وإذا أكو أجزاء فمن باب هذا المقدمة العلمية، يعني باب يعني حقيقة الجزء لا يتحقق إلا بوجود الكل، يعني لا يتحقق إلا بوجود أجزائه، بس هو المطلوب جزء واحد، يعني مو أجزاء متعددة. فلذا الشيخ قال هذا الوجه الأخير ما إلى مجال، فإما بناء على الاستصحاب أو بناء على قاعدة الميسور، ولعل كثير من الأعلام وجهوا كلامهم لقاعدة الميسور، قالوا مو لحاضر الاستصحاب، لحق قاعدة الميسور اللي هي العمل عليها. فبعد لا يحرز أن هناك عامل بهذا الوجه يعني في استصحاب الباقي بعد زوال البعض. التنبيه الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة. الشيخ نبه إلى تنبيه أنه القضية بعد أنه في مورد الاستصحاب، إحنا اللي عندنا لا تنقض اليقين بالشك، جو الجماعة إلى الشك، ما المراد منه؟ وبعضهم حاول أن يفهم من الشك معنى الشك اللي هو المعنى، يعني المعنى الشك اللي عندنا المعنى المنطقي اللي هو مقابل تساوي تساوي الطرف. الشيخ قال بحسب الظاهر لا يراد منه ذلك، يراد منه حتى لو كان ظنا، يعني اللي عكس اليقين، يعني حتى يعني إذا كان متيقنا من الطهارة سابقا والآن هو ظان بالحدث، هذا هم ما ينفع، هذا هم يسموه الشك، يطلق عليه عنوان الشك، لأن الشك مقابل العلم فمقابل يقين. فلما قوبل اليقين بالشك يعني المراد أن اليقين السابق ينقضه يقين، أما غير اليقين لا ينقض حتى لو كانت الحالة الثانية الناقضة هي أقوى من الحالة الأولى الآن، يعني والآن مرة هو الآن ظان بكونه متطهر، يعني كان متطهرا، عندنا صورة أن يظن بكونه متطهرا، أو يشك يعني يتساوى عنده الاحتمالان، أو بالعكس يظن كونه محدث. كل هذه الصور الشيخ اللي يقول بالحقيقة كلها مشمولة، هاي كلها تدخل في باب الاستصحاب، ما يفرق بين رجحان الطرف الثاني أو عدم رجحانه، بين أرجحيته ورجحانه ما يفرق، ظاهرهم في الاستصحاب ذلك. قال أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا هو معنى الشك المنطقي لاحتمال بقائه، أو يكون راجحا عليه، طبعا مرجوحا هذا خفارغين عنه ما نحتاجه لأنه موهوم يصير بلا أشكال، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة، طبعا إذا راجح بأمارة معتبرة ما يفيدنا، هذا شيء آخر، لا بأمارة غير معتبرة، كما إذا نحن نمثل إذا ابنه طفل قال له بابا أنت محدث أو متوضي مثلا، هذا أخوه أمارة أفرض رجع، بس أمارة مو شرعية ما ينفع، لا بينة لا كذا لا خبر عادل على آخر طفل. وقال له أنت محدث أو أنت متوضي، ما له قيمة هنا. أخوه يدل عليه على يعني عدم الفرق وجوه. الدليل الأول الإجماع القطعي، لكنه الشيخ عبر قال على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، فكان الإجماع مبني على هذا، صار إجماع مدركي تقريبا يعني بعد الأخبار مو الإجماع، ما له قيمة الإجماع. الإجماع مبني على أنه إذا قلنا بأن دلالة الاستصحاب هي الأخبار، والأخبار مبناها على أنه مقابلة اليقين بالشك، والشك يعني ما دون اليقين، ماكو حالات غيرها، بس بعد صار مو إجماع هذا بالحقيقة النصوص. فالساهو الشيخ قال الإجماع راجع لأنه إذا بناء على ذلك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي وهو خلاف اليقين كما في الصحاح، ولا خلاف فيه ظاهرا، يعني في معنى الشك وأن خلاف اليقين هذا هم واضح، ولأنه اللغة بعدهم هذا التقسيم اللي يعني قلت لكم هذا التقسيم متأخر، هذا متأخر، هذا تقسيم منطقي قسمه من باب حتى يعني جعله وهم وظن وشك، وهذا تقسيم منطقي. التقسيم اللغوي هذا عندهم يقين وشك، شك دون اليقين، كل ما دون اليقين يسموه شك. ولذا بعضهم في قضية مثل السيد الخوي رحمه الله في باب الاطمئنان جعله ملحق بالعلم، والاطمئنان اطمئنان مقطع، هو مفروض ظن بس هو الحق بالعلم، عبر عن علم عادي حتى يلحق بالعلم، وإلا يلحق بمن؟ يلحق بالظن يعني بعدم الحجية بالشك، يلحق بالشك بالحقيقة. ثم قال ودعوى انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخاص، معنى الشك اللي هو التساوي، هذا بعضهم قد يقول ذلك، وهو الاحتمال المساوي لا شاهد لها، ما عندنا هيك دعوى ما مقدل عليها، بل يشهد بالعكس النصوص بخلافها، نصوص بالعكس تشهد بأن المراد من الشك في النصوص ليس تساوي الطرفين وإنما عدم العلم، مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعام. فلا النصوص روايات الواردة في باب الاستصحاب تريد التساوي روايات الخاصة، ولا عموم استخدام النصوص للشك يراد منه ذلك، لا هذا ولا هذا، لا خصوص روايات الاستصحاب ولا عموم روايات الواردة في عنوان الشك في موارد الشك يراد منها تساوي الطرفين، بل بالعكس بعضها قد استخدمت الشك في الظن الراجح، كما في باب ظن بالركعات بالشكوك بالصلاة، هناك تعبر عن الشك يعني مراد من عند الظن حتى لو الظن الراجح، عبرون عن الشك هناك مرادهم الشك. هذا موارد من الأخبار، منها الشيخ استعرض عدة موارد، منها مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار، يعني لم تجعل حالة ثالثة، وإلا لو كان أكو حالة ثالثة لكان أكو مقابلة، ما يصير تقابل بين حالتين، أخو الحالة الثالثة شنو حكمها؟ لا تنقض اليقين بالشك، أكو إذا عندنا حالة وسطية غير هذا شنو حكمها؟ ما تمسكوت عنه، معناه ماكو عندنا حالة ثالثة. ومنها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به، مع أنه قد يظن، فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم، يعني عند أقرب أنه نائم لكن مع ذلك هذا سأل الإمام قال لا يعتني. ومنها قوله عليه السلام لا حتى يستيقن، أم جعل يستيقن، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بين عنه، فرجع على استيقان مو ظن حتى يصعد ظن قوي مثل ما ينفع. ومنها قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر، ما قال تنقضه باحتمال راجح أو بظن أو باطمئنان، كل ما اعتبر، فإن الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين، معناه ماكو مرحلة وسطية، شك إلى اليقين، يبقى كل شك إلى أن يكون يقين. ومنها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية فلعله شيء أوقع عليك وليس من بغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإن كلمة لعل ظاهرة في مجرد الاحتمال، يعني لعله هذا شيء أوقع عليك احتمال مقابل أنه هو الظان، يعني ظن الأقوى بأنه دم من عنده لأنه أصاب دم رعاف، فالإمام مع ذلك شي يقول له يعني جعل احتمال الأضعف لعله شيء نوقع عليك، يعني باب لعله هنا أنه كان يعني خلي ولو احتمال بعيد ولا هو تقريبا شبه الظان ظن قوي أن هو الدم من عنده. مع ذلك الإمام حاول شي يسوي يبعدها عنه لعله شيء وقع عليه، فخصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام الذي بهم، يعني هو أصابع الدم رعاف أقرب أن يكون من عند الدم، فيكون الحكم متفرعا عليه، أنه ما دام ما عندك يقين فهو يبقى هذا كله ما معتد به، حتى لو كان عندك ظن قوي كما هو في المورد كما قلت لكم، يعني هو الرعاف من عنده والدم موجود. ومنها تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، لا نهم المراد من عند الظاهر الشك حتى لو كان ظن ما له أثر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل. الشيخ إجا إلى استدلال أن الظن غير اليقين، هذا إذا كان غير معتبر، فإذا عدنا دليل على عدم اعتبار الظن فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع. إذا قامت الأدلة كما هي الأدلة الواردة في عدم حجية الظن، هذه خو مثبتة لأن الظن مو حج ما له قيمة، فإذا مو حج يعني حال حال الشك ما له أثر وجوده، وجوده كعدمه في الحجية. فالروايات الواردة النصوص الواردة بأنه الظن لا يغني من الحق شيئا معناه وجودك عدمه ما له قيمة، ظن ما له كل قيمة، فحال حال الوهم. صار واضح؟ هذا إذا كان أكو دليل. وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، فوجوده وعدمه واحد ما له كل قيمة، يعني مو حجة كما قلنا. وإن كان مما شك في اعتباره، استهنى الشيخ كأنه قسم الظن إلى قسمه، يقول إن الشك سأل يعني الظن اللي هو الظن المهرض الراجح، والشك كما قلنا للمساوي هذا خو خارج بلا كلام، الكلام نفس الصورة الراجح. الشيخ يقول هذا الظن الراجح إن دخل تحت عمومات المنع من الظن وهذا محروز عدم الكفاية به، وإن شك أن هذا الظن من الظن الذي هو ممنوع منه أو لا، كما إذا كان الظن قوية 90% خلنا نمثل يعني وصل إلى مرحلة قريبة اليقين هو بعد ظن هذا، لكن شككنا في أن مثل هذا الظن يعمل عليه يعني هم لا ينقض اليقين أم لا. والشيخ يقول هذا إيش راح يرد هنا عندنا، راح يصير عندنا هنا بالحقيقة هنا راح يصير رفع اليد عن اليقين به، رفع اليد عن اليقين بغير اليقين، هذا خلاف ظاهر روايات الشك واليقين. صار واضح؟ فالروايات تقول لا ترفع لا تنقض اليقين بالشك، وحيث أن هذا بعد مو يقين فرفع اليد به وإن كان مشكوك الحجية، لكن رفع اليد به رفع اليد عن مشكوك مو يقين، وخلاف نصوص نقض اليقين بالشك يعني نقض للنص نفسه. فالشيخ جاي يقول هذا نفس نصوص لا تنقض اليقين بالشك، لو نقضت اليقين بظن تشك في اعتباره نظر حسن نقض لليقين بغير اليقين، هذا خلاف لا تنقض اليقين بالشك. ولكن نبه بعض المحشين لكلام الشيخ رحمه الله أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك المراد من الشك في الحكم مو الشك في الحجية، نان الشيخ جاي يجعل الشك في الحجية، فإحنا ما عندنا دليل على أنه لا تنقض اليقين بالأمر المستصحب بالشك بالحجية، عندنا الشك بالأمر المستصحب، كانوا عندنا أمرين، إحنا الآن جاينا نشك في حجية هذا الظن مو نشك في أنه في الحكم السابق. مرة الشيخ يعني يجعل هذا الوجه يبدو من عبارته الشكل، يبدو من عبارته أنه لا تنقض اليقين بالشك هذه واردة في أن الأمر المستصحب المتيقن إذا شككت به لا تنقض يقينك به بالشك فيه، هاي العبارة تام. الشيخ يحملها على يا مورد أنه إذا شككت في الحجية في حجية هذا الظن مو شككت بالأمر المستصحب أنه أنا الآن ظن وهذا الظن حجة لو غير حجة قال لا تنقض اليقين بالشك، هذا المستشكل يقول للشيخ لا تنقض اليقين بالشك واردة في المستصحب مو في الحجية، فما ينفع نفس الدليل مو هو هذا الدليل، وإنما دليلنا بالحقيقة هو عدم الحجية، أن الدليل على عدم الحجية كاف في عدم الحجية هذا يكفينا مو دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب وارد في لا تنقض اليقين بالشك في نفس المستصحب مو في الحجية، صار واضح المستصحب نفسه إذا كنت متيقنا منه وشككت فيه فلا تنقض يقينك به بشكك فيه، مو في حجية دليله. أنت تستدل على أنه إذا كنت ظن وهذا الظن حجة ينفع في رفع اليقين السابق، لو لا مو هو يرفع لو ما يرفع، مو شك لو يقين، إذا حجة لو مو حجة، يعني عدم الحجية مو مأخوذ من كونه أنه مشكوك في حجيته فيستصحب المستصحب، مو الحجة، مو كان حجة وشكت في حجيته فتستصحب الحجية، وما معلوم حجيته أصلا، ولكن كان موجودا عندك حكم موجود، أنت متطهر قطعا والآن تظن بأنك محدث، فعملك بالظن وجوه اعتبار نفسك محدثا لأنك شاك في أن ظنك بالحدث حجة يرفع اليقين لو ما يرفع، تقول لا تنقض اليقين بالشك. يقول لي شيخنا ما له معنى لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك وارد أن يقينك بالطهارة لا تنقضه بشكك بالطهارة، مو بشكك بحجية ظنك على كفاية رفع الطهارة، هذا ما مو هو هذا مرد الاستصحاب. نعم هذا يصلح، يقول لا يصلح، بس مو هذا جوابه بالحقيقة، مو أدلة الاستصحاب، وإنما عدم الحجية دليل على عدم الدليل على الحجية مساوق لعدم الحجية، احنا الحجية نحتاج إلى دليل إلها، فحيث أننا شككنا في كفاية هذا الظن فالأصل عدم الحجية، فمن هنا يجينا هذا يكفينا، ما نحتاج لدليل الاستصحاب، الاستصحاب ما ينفع في المقام. قلت لكم أشار بعض محشي كلامي رحمه الله إلى هاي المطلب، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه يرجع إلى نقض اليقين بالشك. ثم قال فتأمل جدا، لعل وقتكم هاي محشي أشارة، وتأمل جدا أنه هذا الشيخ يعني ينبه ترى قد يكون ما ينفع هذا، هذا الشك ما ينفعنا، ينفعنا الدليل الآخر. هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبد المستنبط من الأخبار، هذا إذا كان من الأخبار، وأما على تقدير اعتباره من باب الظن الحاصل من تحقق المستصحب في السابق. أما إذا كان حجية الاستصحاب معتبرة من جهة حجية الظن، الظن يعني حجيته من طريق الظن، فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة غير المعتبرة، أنه الأمارة الثانية غير المعتبرة ما تنفع، فيكون العبرة فيه عندهم بالظن النوعي وإن كان الظن الشخصي على خلافه، كأنه القضية في الاستصحاب لما اعتبروه من جهة حجية الظن، فإذا كان حجية الظن يعني اليقين السابق يوجب، طبعا الظن نوعي هنا مو ظن شخصي، فالظن النوعي في أن اليقين السابق لا ينقض إلا بيقين، وإن حصل ظن شخصي في المورد من أن اليقين السابق قد انتقض، لكن هذا ما ينفع، هم هنا حجية الاستصحاب ليس من باب الظن الشخصي وإنما من باب الظن النوعي، ونوعا من يتيقن من حالة سابقة حتى لو ظن بالحالة اللاحقة يعتمدون على الظن السابق على الحالة السابقة، لأنه حجة هو متيقن، فالحجيته كانت من جهة شنو، فهذا اليقين يفيد الظن، اليقين السابق بالحالة السابقة مع الشك فيها يوجب الظن نوعا ببقاء الحالة السابقة، ولو لم يوجب الظن الشخصي عنده، فوجوب الظن الشخصي بعدمه ما له قيمة بعد، لأنه ما معتبر في الظن الشخصي، مو أن تظن ببقاء الحالة فإذا ظننت بعدمها صار ترجيح ظن على ظن، صار واضح، وكأنما هنا ينفع، وأنه إذا كان عندك بالحالة الثانية الشك ظن أقوى يصير ظن أرجح من ذلك الظن، لأن أنت ما عندك ظن الآن ببقاء طهارتك، عندك ظن بزوال طهارتك. الشيخ يقول له هنا الظاهر الجماعة الذي بنوا على أن الاستصحاب حجة من باب الظن هو حصول الظن النوعي في أن اليقين السابق والشك اللاحق يوجب ظنا نوعيا ببقاء الحالة السابقة، هذا الظن النوعي أرجح من الظن الشخصي، لأن ظنك الشخصي ما معتبر، حتى لو أنت كنت فعلا غير ظان بالحالة السابقة المتيقنة ببقائها، يعني ما إلى قيمة عدم اعتبار ظنك، ما معتبر لظنك الشخصي، معتبر للظن النوعي. فعدم وجود ظن شخصي من عندك ما له أثر في المقام. صار واضح للتوجيه؟ يقول هذا فإذا كان باب الظن هذا هم يأتي أن الظن الشخصي وحده ما إلى قيمة. لا لا بعد هو مو مسؤول عن ظنه، مسؤول عن الحكم الشرعي اللي تابع للظن النوعي. مثل قاعدة الاسم، يعني ايش بقى قاعدة الضرر العامة، مو يعني مو قاعدة الحرج الشخصي، الظن النوعي يعني الضرر النوعي اللي يرفع الشارع به الحكم وان كان هو لا يصيبه. كما في مثلا يقولون انه على مثلا باب السفر، ان الشارع انما رفع الصوم في السفر للضرر النوعي مثلا، الحرج النوعي، وان انا ما اضرر، انا اقدر اصوم بالسفر لكن ما يجوز الصوم، يعني قضية مو تابعة لك، مو مثل الحرج الشخصي، الحرج تابع شخص، انت سبك الحرج لا تمتثل. بس اذا عندنا دليل هالشكل ورد انه مثلا في الصوم لان المسافر يصير عنده ارهاق، الشارع رفع عنه الصوم بس رفع نوعا مو شخصا، فاذا انا ما ارهق بالسفر، ما عندي مثل اليوم مسافر بالطائره وكل شيء ما عندي، كما هو سامده بالعامه الشكل، ليش رفعوا؟ قالوا الصوم في السفر ممنوع للكلفه القديمه كانت على الجمال وعلى الحمير وكان مرهق السفر، اليوم ما مرهق السفر، راكب طياره تروح من نادي لنا، قاموا يصومون بالسفر لانه عللوا ذلك. فهنا احنا القضيه مو راجعه للتعليل، راجعه للحكم الشرعي، بان هو رفع الحكم نوعا مع الظن النوعي، ما حاله الى الظن الشخصي. وأما على تقدير اعتباره من باب الظن الحاصل من تحقق المستصحب في السابق، فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة غير المعتبرة، ما دام ماكو أمارة معتبرة مقابل هذا الظن ما له أثر، فيكون العبرة فيه عندهم بالظن النوعي وإن كان الظن الشخصي على خلافه، ولذا تمسكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلي، حتى مقامات متعددة تمسكوا بهذا يعني بحجة الاستصحاب، من غير التفات إلى وجود الأمارات غير المعتبرة في خصوصيات الموارد، ما التفتوا لهذا، ما نبهوا إلى أن هاي الموارد قد يكون فيها ظن شخصي بعدم بقاء اليقين السابق، ما التفتوا إلى تعدد الموارد، وإنما حكموا بحكم عام أن الاستصحاب حجة، ولذا بعض موارد الاستصحاب قد يكون الظن على خلاف اليقين السابق، مع ذلك ما اعتنوا بها الجماعة في باب حجية الاستصحاب. خسا يأتي كلام الشهيد رحمه الله أن الشهيد قدس سره في الذكرى بعدما ذكر مسألة الشك في تقديم الحدث على الطهارة، قال يجي كلام الشهيد في ختام المطلب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.